السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تسلل سخائم صدورنا يا رب العالمين، أن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أن تغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين، أن تهب المسيئين منا للمحسنين، أن تصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. أما بعد، فنحن مع تفسير سورة البقرة وبالتحديد مع تفسير آيات الصيام منها. لقد سبقت المحاضرة الماضية حول تفسير بعض هذه الآيات الكريمات، ثم نواصل تفسيرها في هذا اليوم إن شاء الله. لكن كما تعودنا أن نقدم بين يدي حديثنا عن التفسير بإضاءة أو بإلماحة حول بعض الومضات أو اللقطات المعاصرة، ولقطة اليوم حول ما يجري في المؤسسات الإسلامية في هذا البلد من انتخابات، وما يتنافس فيها المرشحون حول انتخابهم وحول فوزهم بالمواقع التي يتطلعون إليها. وبين يدي هذا ثمة إضاءة نبوية نستلهمها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا قد أشرنا إليها في عجالة بإجمال في خاطرة اليوم في الفجر، وقد أردت أن نعيد القول فيها بشيء من البسط في مجلسنا هذا لمزيد أو لمسيس الحاجة إليها في واقعنا المعاصر. ابتداء، التشوف إلى الإمارة والتطلع إلى التصدر ليس خلقا إسلاميا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. تشوف بعض الصحابة إلى ذلك أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تستعملني؟ ألا تستعملني؟ يقول فضرب بيده على منكبي، ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. حديث آخر: يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين على يتيم. لا تأمرن على اثنين ولا تولين على يتيم. الإمام النووي رحمه الله يقول: هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات، لا سيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية. أما الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لها، أو كان أهلا لها فلم يعدل فيها ولم يجتهد في القيام بمصالحها. ما من أمير يسترعيه الله رعية ثم لا يجهد لهم، يستفرغ وسعه ويبذل جهده في النصح لهم وفي القيام بمصالحهم، إلا لم يدخل الجنة معهم. وأشنع من هذا من يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. ما من أمير يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة. والأمر جد لا هزل فيه. حديث رواه الإمام أحمد صححه الألباني رحمه الله عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق إلا أتى الله عز وجل مغلولا يوم القيامة، يده إلى عنقه، فكه بره أو أوبقه إثمه، أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة. التشوف إلى الإمامة والرغبة في التصدر والرغبة في والتطلع إليها ينبئك عن محذورين: أولهما حرص السائل على الدنيا والرئاسة، وهذا الحرص غالبا ما يحمله على تعدي حدود الله والاستطالة على عباد الله. الأمر الثاني اتكال الشخص على نفسه واعتماده عليها، وهذا غاية الخذلان ونهاية الحرمان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من دعائه في قوله: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. أما من لم يحرص ولم يتشوف لكنها جاءت إليه، أوتيها من غير مسألة، فإن الله جل وعلا يعينه عليها ويوفقه فيها حيث يقوى توكله على الله في مثل هذه الحالة. لكن هذا لا يشوش على معنى آخر أرجو أن لا نخلط بينهما، الحديث عن التنافس على طلب الإمارة في إطار إسلامي في إطار جماعة المسلمين شيء، والحديث الآخر اللي عم شرفة بيكلمنا فيه دايما دي قضية أخرى، يعني أن تزاحم أهل الباطل وأن تجعل للحق موضع قدم وأن توطئ للحق مهادا، تلك قضية أخرى، هذا باب من أبواب الجهاد. لأنك إذا تخلفت، إذا تأخرت، تقدم المبطلون، تقدم المفسدون، تقدم اللادينيون، تقدم من لا خلاق له. ولا شك أن الأرض لله عز وجل أن يتبوأ الصالحون من عباد الله مقاليد الأمور، لكن ينبغي ونحن نعظ الناس بذلك أن يكون لهم في ذلك نية صالحة، وأن يحافظوا على هذه النية دواما وابتداء، أن يكون مقصوده تقليل المفاسد ما استطاع، توسيع رقعة الخير ما استطاع، التمكين للحق ودفع الظلم عن المظاليم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وبهذا يكون وكيلا عن المظلوم في دفع المظلمة عنه، وليس وكيلا عن الظالم في إعانته على ظلمه. موقف واحد هو والفرق بينهما النية. ومن الأمثلة الجميلة ضربها شيخ الإسلام رحمه الله تحت بند المظالم المشتركة. تخيل أن ظالما نزل في قرية من القرى وفرض على أهلها إتاوة مبلغ من المال سيجبيه قسرا وقهرا ولا سبيل إلى تفاديه. هو في النهاية قرر أن يصل لي هذا المبلغ، كيف تتم جبايته محليا قضية لا تعنيه. فجاء أحد الصالحين ثم توسط بين الظالم والمظلومين ففاوضه على المبلغ لكي ينقصه، ثم أخذ يوزعه بشيء من العدل بين الناس حتى لا يستبد أقوياء الناس بضعفائهم، حتى لا يجلد الأقوياء ظهور الضعفاء فيجعلوا كل المغارم والتبعات على الضعفاء. ارفعوا يدكم، أنا سوف أضع سياسة عادلة في جمع هذه يعني الضريبة أو لتاوى التي فرضت ظلما على الناس. شكله من برة أنه أعان الظالم على ظلمه، الظالم دخل وفرض جباية وقال له خليك قاعد مكانك أنا هجمعها وجبهاك لغاية عندك. شكل الخارجي انه عمل ايه؟ انه اعان الظالم على ظلمه. حقيقة الحال انه اعان المظلوم على تقليل مظلومته، يعني بدل ما كان المبلغ اكس استطاع ان ينقصه القدر الاجمالي، وده من ان يوزع بقهر وجور واستبداد الاقوياء بالضعفاء حاول أن يخفف وأن يقلل هذه المظالم استطاع. حقيقة أمره أنه وكيل عن المظلوم في تقليل المظالم الواقعة عليه، وليس وكيلا عن الظالم في إعانته على ظلمه. لكن قال ما يعني ما معناه؟ أن التحدي الأكبر في مثل هذا النيات، كيف يحافظ على النيات دواما وابتداء. عندما دخل لم يكن مقصوده أن يتربح، يطلع له بنسبة من الشغلانة دي هذا إجرام طبعا. لم يكن مقصوده أن يتربح ولا أن يتصدر، مقصوده أن يجتهد في تحقيق مقصود الشارع في تقليل المظالم ما استطاع وتوسيع رقعة الخير ما استطاع. التحدي أن تحافظ على هذه النية دواما وابتداء، إنها ربما تخذلك أثناء الطريق فلا تستطيع المحافظة عليها، لكن من استطاع أن يحافظ عليها دواما وابتداء فيرجى أن يكون له من الجزاء ما لا يعلم مداه إلا الله جل جلاله. يبقى في فرق بين أن احنا نتنافس في إطار إسلامي ينبغي أن تتعفف وأن لا تسعى إلى التصدر ولا تتشوف إلى الترأس. واذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. والسفنة الإسلامية ما هي الجروسر ستور، ما هيش شركة استثمارية، نحن بنسميها نون بروفيت أورجانيزيشن، مؤسسة غير ربحية لا مجال فيها لا للتربح ولا للتشوف إلى التصدر. من كان دافعه إلى المشاركة في هذه الانتخابات الداخلية داخل إطار جماعة المسلمين، كان داخله الرغبة في التصدر، التشوف إلى الرئاسة، وآخر ما يخرج من المنتسبين إلى العلم والدعوة حب التصدر للأسف، أو المحظور الثاني التربح. مؤسساتنا ليست مجالا للاسترباح، لا يصلح أن يتخذها أحد مجالا لشيء من ذلك. كان عمر يقول لولاته: إنما بعثتك واليا ولم أبعثك تاجرا، يعني إن الأميرة لا يتاجر في رعيته. من كان على رأس مؤسسة لا يصلح أن يستخدم موقعه وأن يستغل نفوذه لتحقيق مآرب واسترباحات شخصية، فإن هذا يقدح في ذمته المالية. ومن حق جماعة المسلمين أن تحاسبه على الملأ، وأن تسأله على الملأ إن بدت عليه بوادر ومظاهر ثراء من أين حصلت على هذا المال. لقد حدث في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه ذكر أن خالد بن الوليد أجاز شاعر من الشعراء بمبلغ كبير من المال، فوصل هذا إلى سيدنا عمر، فسيدنا عمر لم تطب نفسه بهذا وأرسل من يحاسبه ويسأله: هذه الجائزة التي أجزت بها هذا الرجل من أين جئت بها؟ أمن مالك أنت أم من مال المسلمين، من مال الله جل جلاله؟ ولم تطب له نفس حتى اطمأن إلى أن هذه الجائزة لم تكن من بيت المال، إنما كانت من خاصة ماله، وراي القائد عسكري عنده أنفال وعنده سهم باعتباره مقاتلا في سبيل الله عز وجل، فهذا هو الذي مكنه من أن يجيزه هذه الجائزة. سبحان الله، يعني خالد ابن الوليد يكاد أن يكون أسطورة في تاريخنا الجهادي والقتالي والعسكري. شوف حافظ إبراهيم في قصيدته عمرية خالد بيحكي موقف عمر من عزل خالد، فماذا يقول؟ سل قاهر الفرس والرومان هل شفعت له الفتوح، وهل أغنى تواليها 70 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح تحصيها، وخالد في سبيل الله موقظها، وخالد في سبيل الله مزكيها. 20 موقعة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح تحصيها، وخالد في سبيل الله موقدها، وخالد في سبيل الله صاليها. اسمع لجيدي. أتاه أمر أبي حفص بالعزل فقبله كما يقبل آية الله تاليها. أتاه أمر أبي حفص فقبله كما يقبل آية الله تاليها، واستقبل العزل في إبان سطوته ومجده، مستريح النفس هاديها. فاعجب لسيد مخزوم وفارسها يوم النزال إذا نادى مناديها، يقوده حبشي في عمامته وعزة النفس لم تجرح حواشيها، يقوده حبشي في عمامته ولا تحرك مخزوم عواليها، لا تنتصر له قبيلته يعني، ولا تحرك مخزوم عواليها. ألقى القيادة إلى الجراح أبو عبيدة القائد البديل ممتثلا، وعزة النفس لم تجرح حواشيها، وانضم للجند يمشي تحت رايته، وبالحياة إذا مالت يفديها. فخالد كان يدري أن صاحبه قد وجه النفس نحو الله توجيها، فما يعالج من قول ولا عمل إلا أراد به للناس ترفيها. لذاك أوصى بأولاد له عمرا، سيدنا خالد أوصى عمر بأولاده لما دعاه إلى الفردوس داعيها، وما نهى عمر في يوم مصرعه نساء مخزوم أن تبكي بواكيها. على أبي سليمان فلتبكي البواكي، كلمة سيدنا عمر عندما جاءه نبأ موت خالد، على أبي سليمان فلتبكي البواكي. لقطة مضيئة من تاريخنا، صفحة مشرقة من صحائفنا، عندما كانت الأمة على الجادة. اللهم أبرم لأمة نبيك أمر رشد، يعز فيه أهل طاعتك ويتاب فيه على أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وعود إلى آيات الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا عند قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. من يعني النكات اللغوية الدقيقة أن معدودات أفادت القلة، هذا من جموع القلة، ولأن جمع المذكر السالم وجمع المؤنث الثالم من صيغ القلة فهي أيام قليلة، وهذه جمع تكسير. وليش قالوا جمع تكسير؟ لماذا أطلقت كلمة تكسير؟ يعني تكسير يعني الكلمة كسرت، لما تعمل جمع مذكر سالم تحط واو ونون أو ياء ونون تطلع زي ما هي، مسلم مسلمون مسلمة مسلمات، فتحط الواو والنون والألف والنون طلعت المسألة. فجمع المؤنث السالم مذكر السالم ليس فيه تكسير للكلمة، أما جموع التكسير فهذه تتغير فيها بنية الكلمة، بتتكسر بتتدغدغ، حتى قالوا في تعريفها ما دل على أكثر من اثنين بتغير صورة مفرده وليس له ضابط أكثر من كده، بينما الضابط في عمل المذكر السالم الواو والنون أو الياء والنون، مؤنث السالم الألف والتاء، هنا ما في ضابط غير تغير صورة المفرد. ومن صيغه كما قالوا أفعل، كما يقال طعام وأطعمة، أو أفعل ذراع وأذرع، أو أفعال بيت وأبيات عنب وأعناب. وما كان على وزن فعلة صبية وفتية، وما كان قبل هذا قياسية، وهذا الأخير استماعي. وابن مالك في ألفيته يقول أفعلة أفعل ثم فعل ثمة أفعال جموع قلة. هذه صيغة جموع القلة، وقد يقوم هذا بدل ذاك، ولا ندخل في تفصيلات اللغوية تؤدي إلى التعقيد الأمر على أخي ناصر. أسأل الله أن يمده ببدل من عنده يا رب، اللهم آمين. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. استثناء من قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لأن هذا عام يشمل المسافر والمقيم، الصحيح والمريض. فجاءت هذا الجزء من الآية ليستثني المرضى والمسافرين. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والمقصود المرض الذي يشق معه الصوم أو يتأخر به البر أو يفوت به العلاج، ما يؤدي إلى حدوث مرض أو زيادته أو تأخير شفاء. هذا ضابط المرض الذي يترخص به في السفر في الفطر، ما يؤدي إلى حدوث مرض أو زيادة مرض أو تأخر شفاء وعلاج. أو على سفر، السفر المبيح للفطر، وضبطه بعض أهل العلم بالمسافة حوالي 80 كيلو، وبأن يعتبر في العرف سفرا، قد تمتد المدينة وتتسع، فيكون المسافر 80 كيلو داخل زمام المدينة لا يعتبر نفسه مسافرا ولا يعتبر في العرف مسافرا. فللعرف دخل في تحديد ضابط السفر الذي يناط به رخصة القصر. ثم قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه فيها ثلاث تفسيرات، أقواها الذي سأقوله فيها اثنين ضعاف وهنقول ضعاف ليه. يطيقونه يعني يستطيعونه. طب ازاي اللي يستطيع الصوم عليه فدية طعام مسكين؟ مرحلة من مراحل تشريع الصوم. الصوم تشريعه مر بمرحلتين، مرحلة التخيير ومرحلة الإلزام، وهذا مخرج في الصحيحين. ففي المرحلة الأولى كان المسلمون مخيرين ما بين الصوم أو الفدية، وقال تعالى وأن تصوموا خير لكم. يبقى هذا تخيير مع القدرة، ولم يكن الصوم حتما ولا لازما، كان على سبيل التخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر وأفدأ ولا حرج عليه. وفي الآية إشارة وإيماء إلى أفضلية الصوم، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. تفسير الثاني يقول لا يطيقونه يعني يتكلفونه بمشقة، يصبح شاقا جدا عليهم. وهذا ينصرف إلى الشيخ الكبير والمرأة العجوز الطاعن في السن، إذا وصل إلى مرحلة يصبح الصوم شاقا ومجهدا ومضنيا، مشقة تخرج بها عن نطاق المشقة التي لا ينفك عنها كل تكليف، عندئذ يشرع له أن يفطر. التفسير الثالث وهو أضعفها وأبعدها عن الصواب، قال لا هو في المسألة تقدير، وعلى الذين لا يطيقونه فدية. مش ممكن تفسر الآية بعكسها، أي ظاهرها على الذين يطيقونه فيؤدي التفسير وعلى الذين لا يطيقونه، فهذا أضعفها فهو مستبعد. لكن أقواها التفسير الأول، وأن هذا كان في مرحلة التخيير، عندما كان الصوم على التخيير ولم يكن على الحتم والإلزام بالنسبة لجميع الناس. لقد ثبت في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع أنه أول ما كتب الصيام كان الإنسان مخيرا بين أن يصوم أو يفطر ويفتدي، حتى نزلت الآية التي بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. خلاص أحكم فرض الصوم وأصبح على الناس عامة، لا يستثنى من هذا إلا المرضى والمسافرون، لكن أصبح لم يعد بعد على التخيير، انقضت المرحلة الأولى نسخت وانتقل الأمر إلى مرحلة الإلزام العام بالصوم لجميع المسلمين. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. وفي الفدية بالنسبة للمريض أو المسافر، أما المريض فينقسم حاله إلى قسمين، إن كان مرضه يرجى شفاؤه فهذا ينتظر إلى أن يمن الله عليه بالشفاء ثم يقضي عدة من أيام أخرى. أما أصحاب الأمراض المزمنة المستعصية التي لا يرجى لها شفاء في حسابات البشر، ويشق على أصحابها الصوم، عندئذ ينتقل الواجب من الصيام إلى الإطعام، ففدية طعام مسكين. والمسكين من لا يجد شيئا يكفيه لمدة سنة فيدخل في هذا التعريف الفقير. وأهل العلم يقولون الفقير والمسكين إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا افترقا. يعني إن قلت إنما الصدقات للفقراء والمساكين اجتمعا، يبقى الفقير له معنى والمسكين له معنى، أحدهما أحوج من الآخر. أما إذا أطلقت تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، عندما تفرد الكلمة يدخل فيها المعنى الآخر يقينا. الجامع بينهما أن كل منهما لا يجد تمام الكفاية، إلا أن أحدهما أحوج من الآخر. ويعني أمثل ما قيل في التفريق بينهما إن المسكين أحسن حالا من الفقير، يعني حاله مش واقع خالص زي الفقير، لأن الله ذكر المساكين في كتابه وذكر إليهم ملك سفينة، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وعندما يتحول خرق السفينة إلى وسيلة حياة وإنجاء، عندما يتحول قتل الغلام الطفل إلى باب من أبواب الرحمة، عندما يتحول ستر وطمر كنز لأليتمين باب من أبواب الوفاء لهما والحفاظ على مالهما، يبقى لا تتهم الله جل وعلا على صنعه، تهم نفسك لأنك محجوب ولأنك لم تفهم ماذا وراء أفعال الله من الحكم. ولهذا يقولون لا تحاول أن تتعرف على الله من خلال أفعاله، فإنك لا تستطيع ذلك إلا إذا كان علم عندك علم كعلمه، فتستطيع أن تقرأ ما وراء الغيب وراء المستور من أقدار الله عز وجل، لكن تعرف عليه من خلال أسمائه وصفاته، تعلم أن الله الحكم العدل اللطيف الخبير الودود القريب المجيب الحنان المنان، أرحم بعباده من الوالدة بولدها. تتفيأ ظلال هذه الأسماء والمعاني فتعيش هانئ النفس وادع القلب وهانئ البال. أما أن تتحيى وراء أفعال لا تعرف حكمتها ولا تدري المغيب من الألغاز والأسرار الكامنة وراءها، موسى وهو كليم الله نبي الله لم يستطع صبرا، أخرقتها لتغرق أهلها، أقتلت نفسا زكية بغير نفس، يعني إزاي الناس أكرمونها وركبون السفينة وما خدوش فلوس نكافئهم نخرق لهم السفينة، غلام صغير ماشي تقتله وهو فيه صباه ولم يرتكب شيئا. الله جل جلاله سأنبئك بتأويلي ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. تفضل السفينة بخرق ومعاهم ولا تصادر بالكلية؟ لا تفضل معاهم مخروعة، أهي يمشوا بها الحال، لو بقيت سليمة لصودرت بالكلية، فبقاؤها بخرقها خير لهم وأرحم بهم من مصادرتها عليهم بالكلية. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحمة. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. لاحظوا الآية اللي قبلها تستطع ودي تسطع، هو لأن بعد ما انفكت الرموز وبعد ما انكشفت الحكمة أصبح الموقف أيسر، فجاء التعبير الأيسر تسطع. عندما كان الموقف مبهما وكان محجوبا عن كليم الله موسى، سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. لما انكشف المستور جاء قوله تعالى ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم اغفر لنا في مجلسنا هذا أجمعين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك إنا من المسلمين. اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.